يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا.
كان عندي سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، دلوقتي هل يجوز للمرأة ان هي تقرأ القرآن وهي حائض بس تكون لابسه جوانتي؟ وتاني سؤال، هو الاخوات هيتقابلوا في الاخره ولا لا؟ علشان يعني بنسمع ان الاخوات في الدنيا بس مش في الاخره بس. شكرا وجزاك الله خير.
نواصل اللقاء ان شاء الله تبارك وتعالى ونجيب على أسئلة إخواننا. وقبل أن نبدأ في الإجابة على أسئلة إخواننا وأخواتنا، فإننا يعني نتقدم بالتهنئة للأمة الإسلامية في قناة الناس والعاملين فيها بهذا الشهر المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا، أن يتقبله منا وأن يعيننا عليه وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال وأن يغفر لنا فيه الذنوب والأوزار، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن نكون على قدر فضل الله تبارك وتعالى. كل عام أنتم بخير. نجيب على الأسئلة. الأخت التي سألت، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض بجوانتي؟ أقول للأحبة الكرام، هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، من المسائل المختلف فيها أو عليها ما بين محل ومحرم. والذي يطمئن القلب إليه أيتها السائلة الكريمة، تقرأي من الذاكرة دون أن تمسي المصحف أو تحمليه إلا لضرورة، يعني أن يخاف الضياع عليه أو يعبس به الأطفال أو النار أو إلى آخره، أما ما سوى ذلك فلا. وعندنا من الوسائل الكثيرة التي تمكنني أن أقرأ القرآن دون أن أمسه. عندنا معظم بيوتنا اليوم لا تخلو من الكمبيوتر، برنامج ونضع القرآن وأستطيع أن أقرأ من عليه، أو أن أضع القرآن على هاتفي ومن خلاله أن أقرأ. يعني الوسائل والسبل متعددة وكثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل نفس السائلة سؤال آخر، هل الإخوان والأخوات يتقابلون في الآخرة أم أن ذلك في الدنيا فقط؟ أسأل الله أن يجمعنا بإخواننا وأحبابنا في الآخرة في مستقر رحمته في الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. أقول للسائلة الكريمة، نعم نتقابل ويتقابل الأحباب والإخوة والإخوان إن شاء الله تبارك وتعالى في الجنة على سرر متقابلين، إخوانا متحابين متجاورين، كما بين القرآن وكما بين نبي القرآن صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذا كنا على الطاعة والصلاح. ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنه لا يخلد فيها أحد منها في جهنم، ربما يدخل البعض أو الكثير أو القليل حسب قدر الله ومشيئته جل وعلا النار على ذنوب وأعمال ارتكبوها، ثم يعفى عنهم ويدخلون الجنة بعد أن يستوفوا حسابهم إن لم يعفو عنهم رب العباد جل وعلا. خلاصة القول: نعم، يتقابلون في الآخرة إن شاء الله جل وعلا. سؤال تقول صاحبة: هل يجوز لي، أو صاحبه: هل يجوز لي أن أرد ذهبا سرقته على شكل هدية ليست ذهبا لكي لا أفضح نفسي؟ أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا، اللهم آمين يا رب العالمين. السائل أو السائلة الكريمة: هذا ذهب أخذناه لا يرد في صورة هدية، فقد أشتري أثاثا أو متاعا وهم لا يحتاجونه، فبإمكاني أن أرده ذهبا دون أن يعلم من أنا، بأي وسيلة والسبل والحيل لا تعيين بفضل الله تبارك وتعالى؟ فإن عجزت عن ذلك رددته مالا قدرت الذهب الذي أخذته بسعره اليومي في يومنا هذا، ثم بعد ذلك أرده مالا في صورة ظرف وأضع في المكان أو أي وسيلة، المهم أن يرجع لأهله وأصحابه إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن اتصال ابتسام انقطع، علي أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. وتقول السائلة: أخشى أن ألا أفضح نفسي، وأنا أقول لها فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. طب معنا اتصال. سلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
يعني بقول لحضرتك أنا يعني أذنبت ذنب وعهدت ربنا أن أنا ما أرجعش له تاني، وبعد كده رجعت تاني ونفسي ضعيفة مش عارفة أعمل إيه، بس انا الحمد لله بصلي وبصوم وبقيم الليل وبدعي ربنا كتير ان هو يبعدني عن الذنب ده، بس مش قادره، مش عارفه اعمل ايه. انا خايفه من ربنا يعني خايفه من عقابه، بس وقت ما بعمله ما اعرفش يعني مش عارفه اعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. سائلة الكريمة التي سألت: اذنبت ذنبا وعاهدت الله تعالى ألا تعود إليه، لكن كما ذكرت نفسها ضعيفة سرعان ما ترجع وتعود، هي تسأل ماذا أفعل؟ أسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياك من الزلل ومن الخطأ، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أيتها السائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، لحظة ضعفك ووقوعك في هذا الذنب أيا ما كان، اذكري القبر والموت وأنك الآن تقبضين. لو أنك استحضرت الموت والقبر وأموت وأحمل وحدي وأنزل القبر وحدي وينصرف الناس والمشيعون وأظل وحدي في مكان إذا رفعت يدي أمام عيني هكذا كما أنا رفعت يدي الآن لا أراها ولا أعرف عنها شيئا لشدة الظلام الدامس، أظن أنك بعد ذلك لا تعصين. أواصل معك إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعود إلى الأخت الكريمة التي كنت بصدد الإجابة على تساؤلها قبل الفاصل بقليل، أنه ينبغي أن تستحضري عظمة الله أمام عينيك. وقلت لك بالحرف وأعيد وأنصح نفسي، ما عليك إلا أن تتذكري القبر وما فيه من أهوال، ولن ينزل معك أب ولا أم ولا زوج ولا ولد، وحدك لا كهرباء ولا ماء ولا سرير ولا فراش. يا الله، وقت ولحظة عصيبة. لو أنك تذكرت هذا ثم تذكرت أن الروح ستفارق هذا البدن، فسر جمال أي بدن إنما هو وجود الروح، فإذا خرجت الروح سارعنا بإنزاله التراب، لأنه يتعفن سريعا ويتحول كل شيء إلى أصله. أقول لك اذكري الموت جيدا، أنك وأنت تقعين في هذا الذنب صغر أو كبر ستقبضين عليه، وأنك تنامين في القبر. أتحداك لو استحضرت هذه المعاني في ذهنك ووقعت في معصية الله جل وعلا. إرادتك كما قلت ضعيفة، قويها بذكر الله وبقراءة القرآن والصلاة على الحبيب. وإن استطعت أن تزوري المقابر افعلي. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. لماذا يا حبيبي؟ لأنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة. هذا ما أنصح السائلة الكريمة، والله أسأل أن ينصرنا وإياك على أنفسنا وعلى شهواتنا، اللهم آمين يا رب العالمين يا رب. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ لو سمحت، هو بالنسبة اللبس اللي بتلبسه السيدات اللي هو فيه تفريز، بعض التفريز بسيط يعني، حاجات خفيفة يعني، مش حاجات بشعة أو يعني، بعض حاجات خفيفة على هذا من المحرمات. وبالنسبة للإعلان اللي هو بيجي على قناة الناس اللي هو سيناكورا دوت، هل الإعلان ده فيه موسيقى وكده؟ والإعلان بتاع سدن اللي هو فيه برضو لبس محجبات مزين، ده إعلان عنه، فبرضو ده من المحرمات ولا عادي؟
حاضر،
شكرا، سلام عليكم.
عزكم الله. الأخت الكريمة التي سألت الآن عن لبس السيدات الذي فيه بعض التطريز القليل، وتسأل عن الإعلان، وأجبنا على ذلك في حلقات ماضية أنها ليست موسيقى، إنما هي مؤثرات يعملها إخواننا عن طريق الكمبيوتر، ولا علاقة لها بالموسيقى لا من قريب ولا من بعيد. هذه واحدة. الأمر الذي سألت عنه السائلة الكريمة بالنسبة إلى الثياب أو أي لبس المرأة تلبسه وفيه تطريز ولو بسيط لا يجوز شرعا، لأنه ملفت للنظر. هذا تلبسه في بيتها كما شاءت، أمام أولادها، أمام زوجها، أمام محارمها، لكن تخرج به خارج البيت لا يجوز ذلك شرعا، كل ما كان ملفتا للنظر. فلنتق الله تبارك وتعالى، لا فرق بين قليله وكثيره، لأن بعض أخذنا لك أصله حاجة بسيطة لا تذكر، هو ملفت للنظر ولو كان بسيطا، ولكن ينبغي أن نطبق أمر ربنا وأن نستجيب له. وكفانا أننا يوم تركنا منهج حبيبنا وتفلسفنا وشرعنا لأنفسنا حل بنا ما تعلمون، وأصبح حال الأمة لا يخفى على أحد، ولن ينصلح هذا الحال أبدا إلا إذا عادت الأمة فطبقت كتاب الله ومنهج نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
يا شيخ، ازي حضرتك؟
يا مرحبا،
صحة حضرتك طيب
وانت باحسن صحة اصلا.
والله يا شيخ، والدتي ست مسنة كبيرة يعني، مريضة سكر، فالدكتور منعها من الصيام، فدلوقتي انا عايز اعرف بس تطلع يعني تطلع كام على اليوم، وتطلع مثلا الفلوس على يعني دفعة واحدة ولا كل يوم تطلع ولا
حاضر.
يعني النظام يبقى ازاي؟ وبالنسبة للزكاة يا شيخ يعني كم على الفرض؟ نطلع كم على الفرض؟
اي زكاة تقصدين؟ زكاة الفطر؟
زكاة زكاة رمضان
هي زكاة الفطر. نعم
ايوه
حاضر
شكرا.
عفوا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم. ام عبد الرحمن مرحبا. انقطع الاتصال على ام عبد الرحمن ان تعاود بنا الاتصال مرة ثانية. السائلة الكريمة التي سألت: امها مسنة كبيرة عندها السكر ممنوعة من الصيام، اسأل الله ان يشفيها وان يعافيها وان يشفي مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ان اجيب على هذا السؤال، لأن أي سؤال أحاول من خلاله أن أسقط منه على أرض الواقع ونحن في رمضان، أنصح إخواننا أصحاب الأعذار لا يبدؤون الفطر من أنفسهم، وخاصة الذين يرجى شفاؤهم لا بد من رأي الطبيب، فربما كان مريض سكر في أول مراحله ويصوم، بل إن بعض وكثير من الأطباء يعالج السكر في بداية مراحله بالصيام. لذلك أقول ليس من حق الإنسان أن يبدأ الفطرة من تلقاء نفسه، بل عليه أن يذهب كما علمنا ربنا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأذهب إلى طبيب ثقة مسلم هو الذي يقول لي حالتي أفطر أم أصوم، لكن ليس من تلقاء نفسي. فإن قال الطبيب نعم للصيام وجب الصوم وصار الفطر محرما. أما إذا قال الطبيب لا للصوم، لأن الحالة الطبيب أدرى بها من الشيخ والمفتي ومن صاحب الحالة نفسها، هنا نسمع له إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس الكلام ينطبق على الحوامل أو الحامل والمرضع، لأن بعض أخواتنا هداهن الله تفطر من تلقاء نفسها، خطأ كبير. لا تفطري من تلقاء نفسك، بل لا بد أن نرجع إلى أهل التخصص في هذا الفن أو الباب، طبيبة مسلمة ثقة أو طبيب مسلم ثقة يقول أن هناك خطر على الحمل على الجنين ولا يصلح معه الصوم، إما أن يموت الجنين أو تحدث مضاعفات للأم. في هذه الحالة سمعا وطاعة وننزل على رأي الطبيب، لأنه الأدرى بالحالة التي يتابعها، وكذلك من ترضع. لكن تبدأ من تلقاء نفسها كما تتعلل بعض السيدات أو الأخوات أو الأمهات: أنني ضعيفة وأنني لا أقوى على هذا، هذا هو الخطأ الكبير، فلنتق الله، إنه رمضان يرحمكم الله. أرجع إلى أختنا الكريمة السائلة بارك الله فيها. أمها الطبيب منعها من الصوم، ومعنى يمنعه من الصوم يعني في مراحل متأخرة بالنسبة للسكر، أقصد السكر يعني وصل إلى مرحلة كبيرة جدا، فمنعها الطبيب من الصيام. طب ماذا تفعل؟ وإذا حدث صيام، لأن بعض كبيرات السن أو كبار السن من مرضى السكر وغيره ممنوعين من الصيام، ومع ذلك يركبوا دماغهم وصوموا غلط. فإذا حدثت إغماء ومات، قتل نفسه قتله الله، لأن الذي فرض الصوم هو الذي أعطى الرخصة، وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك أنصح ذوي الأعذار من الأمراض الثقيلة التي لا يرجى شفاؤها المزمنة يعني، اسمع لطبيبك واعلم أن الله جعل لك رخصة واتق الله. فأرجع إلى أختنا الكريمة. نعم عليها أختي الكريمة أن تطعم عن كل يوم تفطر فيه، يعني عندنا الشهر 29 يوم 30 حسب الرؤية، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين واحد. الوجبة الرئيسية بالنسبة لنا في الصيام الإفطار. ننظر كم تتكلف بعض إخواننا، وبأكد تاني وذكرت ذلك بالأمس هنا في حلقة الفتاوى، أعيدها مرة ثانية، الإخواننا أهل العلم الذين يعطوا يعني رخصة كده مشي حالك، معنى إيه؟ يعني حط لي رقم يعني يقول لك اطعم بمقدار 10 جنيه، مقدار 3 جنيه، مقدار 20 جنيه، هذا ضلال وهذا خطأ. وليتقوا الله تبارك وتعالى. لماذا يا شيخ؟ لسنا في سعة رزق واحدة. فلو أن رجلا مسكينا بسيطا فقيرا لا يملك إلا أن يفطر بجنيه، هيذهب يجيب رغيف عيش وقطعة جبنة أو طعمية فول ويجلس ويفطر، ثم آتي أنا بإجحاف مظلم وظلم كبير ما أمر به رب العالمين، أقول لهذا البسيط الفقير كفر 10 جنيه. إذا كان هو بيأكلش بعشر جنيه نلزمه بعشر جنيه كيف؟ وإذا كان إنسان في ساعة الرزق وما شاء الله يكلف الوجبة 1000 جنيه، 500 جنيه، 200 جنيه، وأنا أقول له خرج 3 جنيه، من الذي قال هذا؟ ومن أين أتيتم بهذه الفتوى؟ ومن أي مسند أو استناد أو ملجأ أو متكأ اتكأتم عليه؟ ربنا في القرآن علمنا في الكفارات من أوسط ما تطعمون أهليكم، زي ما باكل حكفر، باكل فول وطعمية حكفر فول وطعمية، باكل لحوم حكفر لحوم، حسب ما بقى حسب طعامي وحسب ساعة الرزق. فبالتالي هذا ما أردت أن أنصح به، من أوسط ما تطعمون أهليكم، مش 3 جنيه و4 جنيه و10 جنيه ويلا مشي حالك للكل، لا، هذا ليس له أصل ولا أساس في دين الله جل وعلا. طيب أختنا تسأل، نخرج عن كل يوم ولا مجتمعين؟ لك هذا وذاك، إن فعلت هذا فخير وبركة، أنك تكفرين عن كل يوم تطعمين مسكين. طب يا شيخ أنا ما عنديش وما عرفش، ويعني ظروف الصحية لا تساعدني أن أعد طعام وأعطيه لمسكين وأبحث عنه، بإمكانك أن تذهبي إلى مسجد من المساجد القريبة منك أو الجمعية من الجمعيات القريبة منك واسأليهم عندكم لجنة زكاة، يقولون نعم، تقبلون كفارات كإطعام الفقراء والمساكين بسبب إفطار رمضان، نعم، طب أنا هذا إطعام، هم يقومون نيابة عنك إما بإعداد الطعام وإعطائه للفقراء وإما بشرائه والذهاب به إلى أسر مسجلة عندهم إن شاء الله. يجوز لك أن تطعمي عن كل يوم ويجوز لك أن تخرجيها دفعة واحدة. قد يسأل سائل ويقول هب أنني أخرجتها دفعة واحدة للمريض الذي عندي ثم بعد أسبوع مات، يبقى أنا كده استفدت إيه؟ أقول له هذه تجارة رابحة مع الله، هذه تجارة رابحة مع الله، فلا تكونوا بخلاء، لأن الذي أعطى هو رب العباد جل وعلا. تقول نفس السائلة الكريمة عن زكاة الفطر في رمضان، الإنسان يطلع كام؟ الأحبة الكرام، الأصل في زكاة الفطر أنها تؤخر إلى آخر رمضان، أقول الأصل أنها تكون ليلة العيد واليوم الذي قبله حتى نغنيهم عن ذل السؤال. فإذا كانت هناك ضرورة ملحة وحاجة نخرجها ونعجل بها قبلها بأسبوع بأسبوعين لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، ما دامت هناك ضرورة تدعو إلى هذا، وحتى لا نجعل الفقير يتكفف أيادي الناس ويضرب أسداسا في أخماس، فلا بأس من التعجل بها، بل إن بعض أهل العلم أجاز إخراجها في أول رمضان كرجل مسافر، والمكان الذي يسافر إليه لا يعلم فيه أحد، إن لم يأكل له وكيل يخرج له عنه أو نيابة عنه هذه الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى. وزكاة الفطر هي واجبة عن العبد بسبب ما وقع فيه من لغو أو رفث، أو إنما هي إجبار أو جبر للنقص الذي وقع فيه. الأصل فيها وعما عليه جمهور أهل العلم أن تخرج حبوبا من قوت أهل البلد. بعض إخواننا الفلاسفة كتير يقول لك يعني الناس تاخد تعمل بها إيه؟ في بيت بيأكلش رز فاصوليا؟ كلنا بنأكل الرز والفاصوليا. يطلع لنا بعض الناس يقول لك طب ما هياخدها ويبيعها ويتعرضوه، يا سبحان الله، يعني نبيكم أعلم أم أنتم؟ الله أعلم أم أنتم؟ يقول لي أصل هناك بعض أهل العلم كالشيخ كالإمام النعمان أبي حنيفة أباح خراجها قيمة. شأنه إمامنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لما سئل سأله السائل أسئلة ثلاثة: إذا قلت قولا يخالفه كتاب الله، قال دعوا قولي لكتاب الله. قال قلت قولا يخالفه نص حديث النبي، قال دعوا قولي لحديث النبي. قلت قولا يخالفه قول الصحابة، قال دعوا قولي لقول الصحابة. هذا هو النعمان رضوان الله تعالى عليه. فقال: ما صح نسبه عن النبي فهو مذهبي. كلنا نقول هذا الكلام. ولذلك إذا وجد كلام للنبي وكلام لأحد الصحابة النبي يقدم، كلام للنبي ولبعض الفقهاء فإن رسول الله يقدم، ولا يقدم أحد على النبي إلا رب العباد جل وعلا. هذا ما يطمئن القلب إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وسأزيد وضوحا في حينها بإذن الله جل وعلا. هي واجبة على المسلم، على المسلم الذكر والأنثى، الصغير الغني والفقير، كل من ملك قوت يوم، كل من ملك قوت يوم وليلة وجبت عليه زكاة الفطر. يعني معنى الكلام الذي يأخذ الزكاة يأخذ ويخرج مباشرة، يأخذ ويخرج. طب ما مقدارها؟ النبي علمنا صلى الله عليه وسلم صاع، والصاع هذا بيختلف يا إخواني حسب النوع، إن شاء الله حنبينه في الحلقات القادمة. لكن هو بأي حال من الأحوال دائما وأبدا لا يتجاوز 2 كيلو ميقاتنا أو ميزاننا كمصريين 2 كيلو و 300 جرام أرز، وفي بعض 2 كيلو و 100، 2 كيلو 200 كيلو 500، وهكذا بيختلف الحال من البلح للعدس للأرز وهكذا، الفاصوليا الفول وهكذا. وإن شاء الله سنحضر في حلقة قادمة هذه المقادير بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. أنا مطلقة وعندي طفل والده لا يريد أن يرى أو يصرف عليه. لا إله إلا الله، الله يهدي يا رب. يعني سبحان الله، أنا لا أدري لماذا العناد. ربنا في القرآن قال: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إيه المشكلة؟ طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ايوه يا شيخ،
مرحبا.
انا بقول لحضرتك، انا اتصلت من حضرتك من شويه، الحاجه دلوقتي هي مديانه 300 جنيه وقالت لي اطلع ينقف يعني كم واحد كده فقير في الحي في المكان، وقالت لي ادي كل واحد 20 جنيه على اساس ان هي هتفطر. فدلوقتي منهم يتامى، انا معلش انا اسفه بكمل بس حضرتك السؤال.
تمام.
منهم يتامى، فهي قالت لي ادي كل بيت 20 جنيه وفي يتامى قالت لي ادهم 40 جنيه. فدلوقتي اعمل كده ولا اعمل ايه؟ بس انا بستشير حضرتك بس يعني.
طيب وهي حالتها الماديه اخبارها ايه؟
الحمد لله كويس.
ما هو عشان كده بقول نشوف ال 300 جنيه اللي مطلعاهم دول.
لا كويس الحمد لله.
اسمعيني بس، ال 300 جنيه تتناسب معاها ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني نحسب الوجبه بتاعتها بتكلفها كام ونضرب في 30، ان ادتني 300 جنيه يبقى خير، عطت اكثر يبقى حسب حالتها الماديه.
لا هي الحمد لله حتى الماديه يعني اخويا اللي بيديها هي.
ايا مكان يا اختي الكريمه، يبقى اذا بنحسب بنشوف وجبتها كام ونعد نضرب في 30 يوم. لو الوجبه بتتكلف 10 جنيه هنضرب في 30، لو الوجبه بتتكلف 5 جنيه هنضرب في 30، لو قليل لان ممكن يبقى 30 قليل، ممكن يبقى 30 ويبقى كتير، بتتاجر مع الله. يبقى حسب سعه الماده والرزق اللي هي فيه. كنا نعطي بعض اليتامى 20 40 لا باس ولا حرج ان شاء الله. عزكم الله. معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
اهلا يا سيدنا الشيخ.
الله يكرمك.
في سؤالين لو سمحت عايزه اسالهم.
اتفضلي.
انا عندي بنتين وولد، البنتين وبنتي بس شغاله، اطلع كم زكاه؟ وفي سؤال تاني.
نعم.
انا بنتي شغاله، اللي شغاله دي شغاله في شركه يعني ناس مسيحيين، كل يوم بيبعتوا لنا اكل، هل ده حرام ولا حلال؟ مصممين ان هم يبعتوا لنا اكل وبيجاملونا، يعني عايز اعرف هل اكلهم حرام لينا ولا حلال؟
سأجيبك ان شاء الله.
شكرا.
صلاة اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
بقولك يا شيخ، انا كنت حكيت حضرتك من شويه بان على هو اللي زي اللي فيه تطريز شويه، حضرتك قلت لي حرام يعني.
نعم.
انا كنت لسه شايفه في الفاصل اعلان اسمه سدن برضو بيعلن عن زي محجبات في تطريز.
حضرتك الذي يتم الاعلان عنه في كثير من القنوات لا يجوز شرعا ولا يجوز ارتداؤه قولا واحدا، وليس معنى أنه يعلن عنه في قناة الناس أو في غيرها أنه صق الإباحة أو أنه مباح للناس أن يستعملوه. أعزك الله.
شكرا جزاك الله خير.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول لماذا العناد وضحية العناد يكون الأولاد للأسف الشديد، وهذه مشكلة المشكلات. أنت طلقت أم الأولاد، ما المشكلة؟ انفق على أولادك، انفق على أولادك ولا تتركهم، وإلا كان ذلك سببا في عذابك أمام الله. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث ما معناه، يعني مش يخلف ويرميه، هذا لا يجوز. هذا رجل ظالم، مهما كانت الزوجة مخطئة ومهما كانت عاصية ومهما كانت بعيدة عن الله، هذا ولدك، عليك أن ترعاه سواء كان عند أمه أو كان عندك، فهذا ظلم وتسأل عنه أمام الله يوم القيامة. السائلة التي سألت وقالت: أنا عندي بنتين وولد، أخرج لهم زكاة دي إيه؟ معنى قلنا الله يرضى عنا وعنك الصاع، يعني أنا النهاردة لو افترضنا هنطلع من الأرز الفرض الواحد 2.5 كيلو رز، 2.5 كيلو رز، يبقى عندنا حضرتك بنتين وولد ادي 3 وانت الرابعة، هيبقى على طول 10 كيلو رز. الله يصلح حالك. طيب، بتسأل السائلة بنتها شغالة في شركة، هذه الشركة ناس مسيحيين بيملكوها، هل مباح شرعا؟ ايه المشكلة؟ التعامل معهم لا بأس به ما لم يكن هناك تطاول على العقيدة. نعم، يجوز أن نتعامل معهم ونأكل من طعامهم، والناس يرسلون لك طعاما مشكورين، ما لا بأس ولا حرج، فهذه مجاملات بين المصريين على مدار تاريخهم، مسلمين ومسيحيين، والعكس موجود، هذا موجود وذاك موجود، وهذا يرد على هؤلاء الذين أرادوها فتنة فيما مضى من نظام بائد، أشعلوها فتن ما رأيناها والله في بلادنا على مدار تاريخنا كله. إن شاء الله قلي ولا بأس ولا حرج، والله يعني يهديهم ويكرمهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. مات أخي عمره 18 سنة وهو لا يصلي، هل هو يعذب؟ وإذا قرأت له قرآن هل يوضع في ميزان حسناته؟ نصيحتي لشبابنا قبل أن أجيب على السؤال: الشباب يا شباب، الشباب ليس رخصة لمعصية الله، الشباب ليس رخصة لمعصية الله. يا شباب الأمة، استعملوا شبابكم في مرضات الله، في رضا الله، في قيام الليل، لا تستعملوه في المعاصي، لا تتركوا الصلاة. الصلاة، النبي كانت آخر وصية له وهو في سكرات موته: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله. كثير من شبابنا وأبنائنا لا يصلون أو يتكاسلون عن الصلاة، آه لو تعلمون ما في انتظاركم من عذاب أمام الله يوم العرض عليه، والله ما تركتم الصلاة حتى لو كنتم تزحفون على أيديكم ولو تأتوها حبوا. نعم، احرصوا على الصلاة، فلا عذر لأحد. الذي يعجز عن الصلاة قائما يصلي جالسا، يعجز عن الصلاة جالسا يصلي مضطجعا، يعجز عن ذلك يجري أركان الصلاة على قلبه. حتى الذين في الحرب لا يعفون من الصلاة، فهناك صلاة خاصة بالذين يحاربون في أرض المعركة، ليس هذا وقتها. أريد أن أذكر فقط، إذا كان الذي يحارب ومشغول بالعدو يصلي، فكيف بالذي يجلس في البيت وليس يشغله إلا التلفاز والأفلام والمسلسلات ومصارعة الحمير والتيران؟ أعزكم الله،
فكيف بمن صحته قوية فتية؟ فماذا سيقول لله رب العالمين؟ نعم أيتها السائلة الكريمة، سيعذب على تركه للصلاة كما قال ربنا جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم لا عن صلاتهم ساهون. لذلك انظروا كيف كان الصحابة يستقبلون القرآن عندما سمع ابن عباس وابن مسعود وكثير من الصحابة هذه الآية، سورة كلنا يحملها في صدره: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بكى الصحابة وقال كل واحد نفس الإجابة ونفس المقولة ونفس الكلام: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. أينا لا يسهو في صلاته يا رسول الله؟ كلنا يسهو في صلاته، ولكن عن صلاته إنما يتكاسل. أتدرون من المقصود بهذه الآية؟ أتدرون من الذي توعده الله بالويل؟ أتدرون ما الويل أصلا؟ الويل قعر جهنم، وادي في قعر جهنم والعياذ بالله، بعيد قعره، خبيث طعمه، يسيل فيه عصارة وصديد أهل النار. توعد الله من؟ طائفة من المصلين، وليس كل المصلين. ولذلك تأملوا، تأملوا بارك الله فيكم، توعد الله من؟ طائفة من المصلين. ترى من تكون هذه الطائفة؟ لم يتركوا فرضا، يا الله، لم يتركوا فرضا، انتبهوا، لم يتركوا فرضا. يصلون الفروض الخمسة ولكن يؤخرون الوقت، يعني لا يصلون الظهر حتى قبل العصر بدقائق، يقومون فيصلون، والعصر يؤخرونه إلى قبل المغرب بدقائق، والمغرب إلى قبل العشاء بدقائق، وهكذا. لم يتركوا فريضة الله توعدهم بويل في جهنم، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ كيف بمن لا يصلي أصلا؟ لا إله إلا الله. أسأل الله أن يهديهم، والله الذي لا إله غيره، إني على استعداد أن أقبل رؤوسهم واحدا واحد لأنقذهم وينقذوا أنفسهم من عذاب الله وغضب الله. إذا كان هذا الويل لمن يصلي، ما ترك فرض، صلى الخمس فروض كما قال عكرمة وكثير من أهل العلم والمفسرين رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا أخر الصلاة عن وقتها ولم يترك الصلاة بالكلية، ولكن أداها ولكن أخرها عن وقتها. لا إله إلا الله. ولذلك تأملوا لأهل العلم في الوقف هذه الآية: فويل للمصلين، ثلاث وجوه. فويل للمصلين هنا وقف على رأس الآية، والوقف على رؤوس الآية سنة، هذه طريقة. ووجه آخر: لا، وقف قبيح ولا يجوز حتى ولو كان على رأس الآية، هذا وجه آخر. لماذا؟ لأنه يتوعد المصلين، فينبغي أن يوصل بما بعده ليستبين المعنى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن مخصوص بمجموعة معينة. والوجه الثالث: إذا وقفنا على رأس الآية لتحقيق السنة فويل للمصلين، لا أبدأ بما بعدها فأقول، بل أبدأ بما قبلها قليلا: للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ندعو له بالرحمة، واقرأي ما شئت من القرآن لعل الله تعالى يخفف عنه. ساعدت أختي في الزواج من ابن عمتي وهو مدخن وتارك للصلاة بعد وعد منه بالصلاة والبعد عن التدخين، وبالفعل صلى لمدة 4 شهور ثم ترك. سامحك الله، لقد ظلمتها، لأن نبينا علمنا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنت تعلم أنه لا يصلي، وتعلم أن طبعه التدخين، والإنسان الذي طبعه ترك الصلاة لا تفلح معه الوسائل إلا إذا قدرت له الهداية، فإن الطبع غلب التطبع. أيها الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الهدى.